بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقبل الدخول في الدرس أيها الإخوة، بالنسبة لدرس المعالم، لأمر عارض تقرر تأجيله إلى يوم غد إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله عز وجل، وبعد المغرب يعني يوم غد سنستمر في قراءة هذه الرسالة وننهيها بإذن الله عز وجل. تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن من الأعمال المنهية عنها في الصلاة والتي بسببها ينقص الأجر، أعني أجر الصلاة وثوابها، الالتفات في الصلاة. وسبق معنا أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة ينقسم إلى قسمين: الأول التفات بالقلب، والثاني التفات بالبدن. فالأول معنوي والثاني حسي، هذا الذي تقرر من خلال كلام أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى. وبالنسبة للقسم الثاني وهو الالتفات الحسي أو الالتفات بالبدن، جاءت النصوص الشرعية باستثناء ما دعت الحاجة إليه من الالتفات في الصلاة بالنسبة للالتفات الحسي أو الالتفات بالعنق، جاءت النصوص الشرعية أقول باستثناء ما دعت الحاجة إليه من الالتفات في الصلاة. وعلى هذا يقال الأصل عدم الالتفات في الصلاة والإقبال الكامل بالقلب والبدن على الله تبارك وتعالى، وذلك لورود النص بالنهي عن الالتفات في الصلاة، تقدم معنا العديد من النصوص، ولما في الالتفات من الانصراف عن الله عز وجل، ولما في ذلك من سوء الأدب مع الله جل وعلا، ولما في ذلك أيضا من الإخلال بالصلاة، ولما في ذلك كذلك من إذهاب الخشوع في الصلاة. كل هذه يعني مفاسد تترتب على الالتفات في الصلاة. مع هذا جاءت النصوص الشرعية باستثناء ما دعت الحاجة إليه من الالتفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى 23 559، قال: وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه. وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه، إلى أن قال: وأما لحاجة فلا بأس به، وأما لحاجة فلا بأس به. فتحصل لنا من خلال تقرير شيخ الإسلام أن الالتفات في الصلاة إن كان لحاجة فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فهو مذموم منهي عنه. ما الدليل على هذا التقرير والتأصيل لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ الدليل على ذلك أيها الإخوة عدة نصوص وردت، منها ما جاء عند الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، وفي رواية عند النسائي كان يلتفت في صلاته، قال كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني لا يلتفت التفاتا كاملا، والحديث صحيح. علق المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير على هذا الحديث، قال عند قوله ولا يلوي عنقه خلف ظهره، قال حذرا من تحويل صدره عن القبلة، لأن الالتفات بالعنق فقط من غير تحويل الصدر مكروه، والقول بالكراهة هو قول جماهير العلماء وهو الذي عليه الأكثرية. قال لأن الالتفات بالعنق من غير تحويل الصدر مكروه، وبالصدر حرام مبطل للصلاة، والظاهر، انتبهوا إلى هذا القيد لأنه شاهد لتقرير شيخ الإسلام، قال والظاهر أنه إنما كان يفعل ذلك لحاجة لا عبثا لصيانة منصبه الشريف صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الذي استظهره المناوي. ثم قال ثم رأيت ابن القيم قال إنه كان يفعل ذلك لعارض أحيانا ولم يكن من فعله الراتب. إذن هذا الالتفات منه صلى الله عليه وسلم هكذا أو هكذا أو بالعين، يعني بعينه صلى الله عليه وسلم ينقل بصره هنا وهنا، هذا إنما كان لعارض ولحاجة تدعو إلى ذلك، وليس هو من شأنه صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام والاستمرار. من أمثلة ذلك ما جاء في السنة في سنن أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني لصلاة الصبح، ثوب بالصلاة، قال ثوب بالصلاة يعني لصلاة الصبح، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود، الإمام أبو داود في سننه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، يعني سبب التفاته هو هذا، أنه أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فكان صلى الله عليه وسلم إنما دعاه إلى هذا الالتفات إلى الشعب لحاجة دعت إلى ذلك. أيضا مما جاءت الرخصة فيه ما رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. ولا يخفى أن الشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم واستحواذه عليه حتى يلبس عليه قراءته وصلاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا على فتوى هذا الصحابي الجليل وهو عثمان بن أبي العاص، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته شعرت به وبوساوسه وتلبيسه عليك فتعوذ بالله منه وتفل عن يسارك ثلاثا. كيف يتفل عن يساره ثلاثا؟ لا يمكن إلا بالالتفات، صح؟ نعم، فيلتفت الإنسان هكذا يسيرا ويتفل عن يساره. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، يعني هكذا الصورة، يعني التفت الإنسان هكذا، ثم يعني مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا أيها الإخوة يعني ما خلاصة ما يتعلق بحكم الالتفات في الصلاة وكونه لا ينافي الخشوع إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإن شئتم فارجعوا يعني لتقرير المسألة فتاوى ابن تيمية الحالة السابقة 22559 والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجلد الثالث 224 وفتح الباري كذلك، وإن كان يعني كلامه متقطعا في هذا المجلد الثاني صفحة 335، حتى إن البخاري رحمه الله بوب بابا في كتاب الصلاة قال: باب هل يلتفت لأمر ينزل به، هل يلتفت أي المصلي لأمر ينزل به. طيب، بعد هذا أيها الإخوة نعود إلى ما يتعلق بقراءة الرسالة. لا زال الكلام عن الأفعال أو الأعمال الدالة على الخشوع في الصلاة، أو أفعال الصلاة الدالة على الخشوع. الركوع أيها الإخوة، يقول المؤلف ومن ذلك يعني من أفعال الصلاة الدالة على الخشوع، قال: الركوع وهو ذل بظاهر الجسد. الركوع معروف، وهو الانحناء المعلوم صفته وهيئته. الركوع من دلائل التعظيم لله عز وجل، ومن علامات الخضوع لله تبارك وتعالى، وهو أيضا من الأمور التي يتجلى فيها التوقير والإجلال لله تبارك وتعالى، والذل والافتقار له سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل متتابعة في الأمر بهذه العبادة الجليلة العظيمة، كقوله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وكقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وكقوله تبارك وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات كلها تدل على أن الركوع عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فلا يجوز صرفه إلا إلى الله تبارك وتعالى. وكونه عبادة وكون يعني فيه ذل وافتقار وتعظيم ظاهر من هيئة هذه العبادة. هنا يقول لما طبعا فيه من التعظيم والافتقار وإظهار الحاجة، قال: لهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حين بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائما. ما معنى الحديث؟ قال: يعني يسجد من غير ركوع، يعني يأنف من الركوع. ما معنى لا يخر إلا قائما؟ قال: يسجد من غير ركوع، هذا المعنى. قال ابن رجب: كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله والمحققون من العلماء. هذا الحديث له عدة تفاسير، وابن رجب يقرر هنا أن هذا هو تفسير المحققين من أهل العلم لمعنى الحديث: يبايع أن لا يخر إلا قائما، قال يعني يسجد من غير ركوع. وهناك تفاسير أخرى، من شاء منكم فليرجع إلى شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 195. وهذه النقولات النادرة عن العلماء أيها الإخوة هي حقيقة تعد من نفائس كتب ابن رجب، لأن مثل هذه التفاسير قليل أن يقف الإنسان عليها، فهي تعتبر من الفوائد يعني العظيمة النفيسة للنصوص الشرعية. طيب كمل.
وقال الله تعالى: وإذا قيل لكم اركعوا لا يركعون.
نعم، وهذا يدل على فضل الركوع. وجه ذلك أن الله جل وعلا ذم من لم يمتثل هذه العبادة، فدل على حبه لها وذمه لمن لم يقم بها. نعم. نعم، هنا وقفة أو فائدة أيضا من البغوي رحمه الله. عندنا خشوع وعندنا خضوع. يقول البغوي: الخشوع قريب من الخضوع، الخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب. الخضوع يطلق على ما يظهر في البدن من الذل والافتقار، والخشوع يطلق على ما في القلب. ذكر هذا عند قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وتمام الخضوع يعني الذي في الظاهر. فضل زكريا.
وتمام الخضوع في الخضوع أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وما استقل به قدمي، إشارة إلى أن خشوعه حصل بجميع جوارحه.
نعم، كأنه يقول: هذه الجوارح كلها خضعت لك، وهذه الأعضاء كلها ذلت لك وانكسرت بين يديك. هكذا كأنه يقول، يعني عندما يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي إلى آخره، فكأنه يقول إن خشوع هذه الجوارح كلها قد حصلت به بهذه العبادة وهي الركوع. نعم.
إشارة إلى أن خشوعه في الركوع قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح، والأعضاء كلها تبع له والخشوع.
نعم.
ومن ذلك السجود.
نعم، أي من أفعال الصلاة الدالة على الخشوع السجود. نعم. شو قريتني؟ وأعزها عليه وأعلاها عليه، بعدين حقيقة ممكن يمشي حقيقة. أبو خالد شو رأيك؟ ولا ما عندك الكتاب؟ نعم. ولا عبد الله ايش رايك؟ جواد ابو محمد، اي كتاب عندك نسخه؟ والله احتمال اذا قراناها حقيقه يعني، بس يعني وقفت عندها انا تفكر فيها ما وصلت للنتيجه. اي نعم، فلذلك يعني كما تقدم معنا يحل هذا النسخ الخطية إذا وجدت هناك نسخ خطية للكتاب. طيب لا نقف عندها كثيرا. أقول أيها الإخوة، السجود أيضا من الأفعال الدالة على الخشوع، وهو أيضا لا يقل أهمية عن الركوع، والآيات المتقدمة تدل على ذلك. والمؤلف رحمه الله قرر أن السجود هو أعلى درجات ماذا؟ العبودية لله تبارك وتعالى، وأنه مشتمل على غاية الخضوع والذل والتواضع لله تبارك وتعالى. لما فيه من وضع أشرف أعضاء الإنسان وأعزها عليه وهو رأسه وجبهته إلى أين؟ في موضع التراب الذي يداس ويمتهن. ولا شك أن هذا غاية في التواضع والذل والافتقار والخضوع لله تبارك وتعالى والانكسار بين يديه. ولهذا كان فضل الخشوع عظيما كما سيأتي إن شاء الله من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا استنادا إلى تلك الفضائل التي ستأتي والأوامر التي في هذا الباب، كان من أحكام السجود في شريعتنا أنه حق خالص لله جل وعلا، فلا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. نعم. وهذا من فضائل السجود، أن حال السجود من أقرب أحوال العبد إلى الله تبارك وتعالى، وهذه لا شك فضيلة عظيمة وخصلة مباركة وحالة يعني يحمد عليها الإنسان. الثاني، نعم، وهذا أيضا من فضائل السجود الأمر به بالإضافة إلى آيات المتقدمة معنا عند الكلام عن الركوع: واسجد واقترب. نعم.
والسجود أيضا مما كان يهنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل، وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني إسدي. نعم.
وهذا أيضا من فضائل السجود ذم وطرد إبليس لعدم سجوده وامتثال أمر الله جل وعلا وعدم امتثاله أمر الله تبارك وتعالى في هذا الباب. فلا شك أن الذم لعدم امتثال هذا الأمر يدل على حب الله عز وجل له، أعني السجود. تفضل. ولهذا يبكي من هو؟ إبليس. نعم، يبكي إذا سجد المؤمن. والمقصود هنا عند سجود التلاوة كما دلت على ذلك الرواية في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني الآية من آيات السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. المناوي رحمه الله علق على هذا الحديث فقال: وفيه بيان فضيلة السجود. وفيه بيان فضيلة السجود. نعم. تحتاج إلى تثبت، يعني هل هي واردة أم لا، وهي ذي الملك سبحانه، يعني ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثابتة، لكن ذي الملك تحتاج إلى تثبت في الحقيقة. أنا رجعت لسنن أبي داود، عند أبي داود غير موجودة، لكن هل ما تمكنت من الرجوع للنسائي وأحمد؟ خليها واجب عليك وخالد، جزاك الله خير. ها ذي الملك اللفظة هاي، تفضل.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده: أقول كما قال أخي داود عليه السلام: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه له.
وحق
لسيدي أن تعفر الوجوه له.
اقرأ الهامش ثلاثة، شو قال؟
صدره المصنف بصيغة التمريض، وهي تفيد الضعف، ولم أجد في الجامع الكبير أو غيره مما بين يدي من المراجع.
نعم. هذا الحديث حديث طويل، رواه البيهقي في شعب الإيمان في باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. والحديث يعني كما ذكر المحقق وفقه الله أن إرادة المصنف له بصيغة التمريض روية تفيد الضعف، وهو كذلك، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية عن هذا الحديث: هذا حديث لا يصح. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. نعم. هذه الكلمة من الحسن البصري التي ستأتي هي وصية في الحقيقة، فيها تأكيد على ما تقدم في لزوم الإقبال على الله تبارك وتعالى، يعني فيما تقدم معنا في صفحة 38 وفي صفحة 42. كلمة الحسن فيها تأكيد على ما تقدم من تقرير المؤلف رحمه الله تعالى.
وتعوذ به من النار، وخشب ساهي لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر بن الوزير رحمه الله تعالى ورواه بإسناده.
لا، وروى بإسناده.
وروى بإسناده عن عثمان بن أبي أوس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهرية، صلى صلاة دار فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا: لا ندري. فقال أبي بن سعد: نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك هكذا.
فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك. الحديث بحثت عنه ما وجدته في الحقيقة، فمن وجده منكم يعني يفيد الأخوة. كمل. لعل الصواب على نفسي، وأرجع على نفسي، لعل الصواب.
وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف أن لا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال: تكلم فأنت تفسر تصلي.
فصلي بعده. هذا استرسال أيها الإخوة من المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يظهر فيه الخشوع لله والخضوع والذل. ولا شك أن أيضا للصلاة حظ كبير من الدعاء، فالصلاة مشتملة على الدعاء، خصوصا يعني في حال السجود. طيب،
قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الدعاء ايها الاخوه من العبادات العظيمه والطاعات الجليله التي يتجلى فيها الخشوع لله والافتقار إليه والانكسار بين يديه والذل له تبارك وتعالى والخضوع له. وهذا يتبين في الدعاء في جوانب يعني أو أعمال متعددة سيأتي ذكرها إن شاء الله عند المؤلف، وأنبه عليها ونقف عندها وقفة يسيرة. تفضل. نعم، هذا أول أمر من الأمور التي يظهر فيها الافتقار إلى الله والخشوع والذل له في الدعاء، رفع اليدين. فرفع اليدين يدل على افتقار إلى الله وحاجة إلى الله وذل لله تبارك وتعالى. وهذا العمل وهو رفع اليدين فيه أيها الإخوة معاني ودلائل عظيمة جدا. سأكتفي يعني في ذكر هذه الأمور بحالتكم إلى مواضع من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق حفظه الله، لأن تلك الإحالات هي تعاد كالشرح والإيضاح لهذه النقاط التي ستذكر. فهذه الجزئية الأولى رفع اليدين، ارجعوا إلى فقه الأدعية في الجزء الثاني صفحة 424 تحت عنوان الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين. الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين. إذن هذا الأمر الأول الدال على الخشوع والذل والافتقار والانكسار لله جل وعلا. نعم. هنا في الهامش يقول المحقق: انظر تخريج الأحياء ومجمع الزوائد وفيض القدير. حقيقة بعد المراجعة والبحث تبين لي والعلم عند الله أن هذه الإحالات هي صالحة للهامش الذي في الصفحة التالية عند حديث ابن عباس الذي في الصفحة التالية، وليس لهذا الحديث الذي فيه أنه رآه يرفع يديه إلى صدره كاستعطاء المسكين. وارجعوا في تخريج هذا الحديث وهو أنه يرفع يديه بعرفة، وأنه رأى رسول الله بعرفة يدعو ويداه إلى صدره كاستعطاء المسكين. ارجعوا إلى نصب الراية في تخريج حديث الهداية للزيلعي في المجلد الثالث صفحة 64 كتاب الزيلعي نصب الراية مطبوع في أربعة مجلدات. فذكر الزيلعي رحمة الله عليه تخريج أهل العلم له والحديث في إسناده نظر. نعم. قوله: ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكسار الآخرة، هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي يظهر فيها الذل والافتقار والخشوع والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، الأمور التي تظهر في الدعاء شدة استشعار الحاجة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وارجعوا في تفصيلها إلى فقه الأدعية والأذكار الثاني، القسم الثاني، صفحة 285 و 399 289 و 399. أما بالنسبة للحديث الذي ذكره المؤلف إن الله لا يستجيب دعاء إلى آخره، فأخرجه الترمذي والحاكم وغيرهم، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 594، وهو في صحيح الترغيب أيضا برقم 1653. نعم، تفضل.
ومن ذلك المهم كل باللسان بنفس السؤال والدعاء والمحاح فيه. قال المزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال افضل الدعاء للمحاح، افضل الدعاء للمحاح على الله والتضرع اليه.
نعم، هذا هو الامر الثالث من الأمور التي يظهر فيها الافتقار والحاجة إلى الله في الدعاء، وهي الإلحاح أو الدعاء بإلحاح ورغبة قوية فيما عند الله. الدعاء بإلحاح ورغبة قوية فيما عند الله تبارك وتعالى. وارجعوا إلى فقه الأدعية في المجلد الثاني صفحة 404 وما بعدها تحت عنوان جملة من آداب الدعاء، جملة من آداب الدعاء. فهذه الحالات إخواني والمواضع في كتاب الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ووفقه تعتبر الحقيقة كما قلت شرحا لما ذكره المؤلف هنا على سبيل الإجمال، فمن الضروري الرجوع إلى هذه المواضع ويعني قراءتها قراءة متأنية فاحصة. نعم.
وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستجير الوجل المشفق المغرق المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتدي إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء خائف الضرير، دعاء
دعاء. شو رأيكم فيه؟ دعاء حلو صح؟ حلو؟ الدعاء حلو أقول؟ جميل جدا. قال العراقي سنده ضعيف. قال ابن الجوزي حديث لا يصح. فالعبرة ليس بالجمال في الألفاظ. نعم. نعم، إنما صحة الأسانيد مع جمال الألفاظ. فكما قلت ضعف العراقي إسناده وقال سنده ضعيف، وقبله ابن الجوزي رحمه الله قال حديث لا يصح. طيب كمل.
وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزتك وذلي وبغناك وفقري. وقال طاووس رحمه الله تعالى: دخل علي بن حسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة فصلى، فسمعته يقول في سجوده: عبدك بفنائك فقير، عبدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك. قال طاووس: تحدثتهن فما دعوت بهن في كرمي إلا بوجع عني، خرجهن بالدنيا.
مثل هذه الآثار الحقيقة التي تأتي أحيانا ويقال سمعت فلانا يدعو بدعاء كذا فحفظتهن منه فما دعوت بدعاء إلا استجيب لي، قل هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن يتحفظ فيها، لأن بعض الناس تهوله مثل هذه الآثار التي ترد يعني عن بعض المتقدمين. ولا بد أن تكون عندنا قواعد أيها الإخوة وثوابت وأصول نمشي عليها في باب الدعاء، لأن الدعاء عبادة وقربة والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما يتعلق بها من بيان صيغها وألفاظها ومواضعها عليه الصلاة والسلام وأسباب إجابة الدعاء وموانع الدعاء، ما ترك جزئية تتعلق بالدعاء إلا بينها. فبناء على هذا يقال ما جاء عن بعضهم فيما بعد إنما يعرض على أي شيء، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ هذا هكذا يعني من غير عرضه على النصوص. فالقاعدة التي قررها الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة الأخرى التي قررها غير واحد من السلف أننا ندور مع السنة حيثما دارت، ندور مع السنة حيثما دارت، فلا نخرج عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وعن طريقته ومسلكه وعن سبيل أصحابه في عباداتنا وقرباتنا وطاعاتنا لله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الشخص كائنا من كان، يعني في منزلته وقدره ورفعة درجته، فالعبرة بما وافق يعني النص. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أديات الكرب والأذكار التي تقال في وقت الشدة، وضمن لنا صلى الله عليه وسلم أن بقولها تزول الهموم وتنكشف الكروب ويحصل الخير، بين لنا هذا عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم دونوا ذلك وبوبوا عليه وشرحوا ألفاظ تلك الأدعية، فلا حاجة يعني بعد ذلك إلى أن نلجأ إلى بعض يعني إلى بعض ما يرد عن بعض المتقدمين في هذا، خصوصا أنه تأتي ألفاظ عسرة في دلالتها وفي معناها وفي حتى يعني نطقها. نقف على يعني هذه نقف هنا، وغدا إن شاء الله تعالى نستكمل ما تبقى من الرسالة وننهيها إن شاء الله تعالى بإذن الله ومنه وفضله وكرمه وإحسانه. نعم، إذا شيء في الدرس تفضلوا. نعم، نعم، لكن هذا يعني لم يقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام معي، لأن الصلاة عبادة متكاملة بما فيها من ركوع وسجود وقيام إلى آخره، واضح؟ فهذا نقل أنه حصل كذا، واضح، لكن لا يعني أنه إيش مقبول، والله تعالى أعلم. أيضا تفضلوا. نعم، ارجع لنزهة النظر سترى إن شاء الله. يعني الصحيح أنه الحديث الضعيف لا يقبل لا في الفضائل ولا في الأحكام، والذي أخذ بالفضائل قيده بقيود وشروط. نعم، لكن الصحيح يعني أنه لا يقبل، وعندنا فيما صح غني ولله الحمد وكفاية عما لم يصح. تقول الأخت هنا أشكل على الأخوات حديث ابن عباس في دعاء يوم عرفة: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي إلى آخره، في مسألة أن الحديث ضعيف في إسناده في تخصيص يوم عرفة بهذا الدعاء. نعم، لا يخص يوم عرفة ولا يتقصد بهذا الدعاء. طيب، تقول: لكن إذا أراد المرء أن يدعو هذا الدعاء أو بهذا الدعاء أحسن في أي وقت، هل يجوز له ذلك؟ إن دعا به هكذا أحيانا، واضح، من غير اعتقاد لثبوته، فلا بأس، على أنه من جملة يعني أي دعاء، لكن لا يعتقد ثبوته ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني من شروط شروط العمل بالحديث الضعيف عند من قال به، أن لا يعتقد ثبوته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا به هكذا أحيانا لا بأس، لكن نصيحتي يعني أن توجه الهمم والقدرات والإمكانيات إلى حفظ الأدعية الصحيحة، ولا يشتغل بمثل هذه الأدعية عن تلك الأدعية والأذكار الصحيحة. هذا هو المنبغي في حق المسلم الحريص على السنة. نعم. عبد الله، شو عندك؟ رفعت يدك. شو؟ زين. هي نعم. سؤال طيب. يقول: في بعض أحيانًا بعض الألعاب الرياضية كالكاراتيه مثلاً، يقول قبل أن يتبارى الشخصان ينحني كل منهما للآخر، فهل هذا يدخل في التعظيم؟ هو لا يقصد التعظيم، هذا عندهم من باب ماذا؟ التحية. يقول: جواب هذا بما روى الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيقبله؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، لأن فيه انحناء، انحناء فيه تعظيم، ليس العبرة بالقصد، العبرة بالصورة. فما دام أن الصورة الظاهرة فيها تعظيم وإجلال وتوقير فلا يجوز عملها، وإن خلا القصد من التعظيم. وإذا تأملنا نجد أن يعني فيها نوع تعظيم في الحقيقة، فيها نوع يعني تعظيم. ولذلك الطرف المقابل إذا لم ينحني له الطرف الآخر، ما الذي يحصل؟ يغضب ويجد في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذه الذريعة يعني التي من خلالها قد يصل الأمر إلى تعظيم الأشخاص. نعم، والله تعالى أعلم. سؤال آخر. طيب، تفضل. نعم، يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك يديه أو رده السلام وهو في الصلاة؟ طبعا هناك يعني أحاديث كثيرة بوب عليها العلماء باب الأفعال في الصلاة، يعني ما هي الأفعال أو التصرفات أو الأمور السائغ فعلها في الصلاة. جاءت عدة أمور، منها رد السلام، ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرد السلام وهو يصلي، يعني يكون هكذا فيرد هكذا بهذه الطريقة، فيجعل باطن الكف إلى الأرض وظهرها إلى أعلى بهذه الصورة، فيسن ويشرع رد السلام بالنسبة لمن يصلي على من سلم عليه. نعم. غدا إن شاء الله موعدنا بعد المغرب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وبعد العشاء درس المعالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.